الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفضل.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه. ما زلنا في كتاب قصر الصلاة. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. اشتمل هذا الحديث على مسألة فقهية مهمة، وهي الجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وجمع التقديم أن يقدم العصر عن وقتها ويجمعها بعد صلاة الظهر إذا صلها في وقت الظهر، وكذلك جمع التأخير أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصلي الظهر أولا ثم العصر، وهكذا يفعل في الصلاة الليلية في الصلاتين الليليتين وهما المغرب والعشاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وكذلك حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وكذلك حديث أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله لما أفعله. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اشتملت هذه الأحاديث التي قرأتها وذكرتها على مسألة، وهي جواز صلاة النافلة على الراحلة، ولا يشترط في ذلك استقبال القبلة. أما إذا كانت فريضة فيجب أن ينزل الراكب ليصلي الفريضة إن كان يمكنه ذلك، كأن يكون على سيارته أو على دابة مثلا. أما إذا كان على وسيلة أخرى كطائرة أو قطار أو مثلا يعني شيء من الوسائل التي يصعب على الإنسان أن ينزل عنها، فيصلي على أو في هذه الوسيلة فيتجه إلى القبلة إن أمكنه، إلا صلى إلى ما يستطيع من الجهات. وهذه الأحاديث جميعها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي السنة سواء المقيدة أو المطلقة على راحلته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول ابن عمر أنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أره يسبح في السفر، فالمقصود يعني هنا أن ابن عمر ينفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر, ينفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر, يعني المقصود بذلك السنن الرواتب. صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر, يعني السنن الرواتب. وقد نبهت على هذا سابقا وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك السنن الرواتب في السفر إلا سنة الصبح, سنة الفجر القبلية, وكذلك الوتر, فلم يتركهما لا في حضر ولا في السفر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير, ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث تقدم معناه, وهو أن المسافر إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين النهاريتين أو الصلاتين الليليتين في وقت إحداهما فإنه يرخص له ذلك, فيجوز أن يجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير, ويجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير, وبالنسبة للفجر لا تجمع مع غيرها. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. اشتمل هذا الحديث على بيان أن الأصل في الفريضة أن يصليها المصلي قائما, ولا يجوز له أن يقعد إلا من عذر, ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائما, مع أنه شكى له البواسير, قال فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب, وهذا يكون في الفريضة. أما النافلة فيجوز لمن كان قادرا على القيام أن يصليها جالسا, لكن لا بد أن يعلم بأن الأجر على النصف من صلاة القائم. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن, فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. هذا الحديث العظيم اشتمل على مسألة, وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الأصل في صلاته كلها سواء كانت الفريضة أو النافلة أنه كان يقوم فيها, وأما في آخر حياته لما كبر سنه وثقل جسمه كان صلى الله عليه وسلم حينما يثقل عليه القيام يصلي قاعدا فيقرأ ما تيسر من القرآن حتى إذا أراد القيام, حتى إذا أراد الركوع قام فركع ثم أكمل صلاته كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. لعلي أكتفي بهذا القدر, وأسأل الله تعالى العلم النافع لي ولكم والعمل الصالح, وأسأله جل وعلا التوفيق الدائم, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. من هذه الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688, أو معنا أبو ناصر, تفضل. نعم أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو ناصر.
وسلامي للشيخ عزيز والجميع القائمين على الإذاعة المباركة هاي.
جزاك الله خير, الله يحفظك أبو ناصر.
شيخ سؤالي, إذا إنسان ذهب للحج لكن وصل مكة يوم الوقفة طاف وسعى ثم ذهب إلى الوقوف بعرفة, واليوم الثاني أدى المناسك في مزدلفة وراح رمى الكبرى وطاف وسعى ثم رجع إلى بلاده, هل حج صحيح أم لا؟ وشو عليه يترتب في الحالة هذه؟ السؤال الثاني يا شيخ،
يعني تقصد لم يرمي أيام منى؟
أيوة لم يرمي، بس اليوم الأول رمى وطاف
وطاف وسعى فقط ورجع.
نعم ورجع إلى بلاده
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا إنسان صلى فرض كالعشاء مشاغله خلته ما صلى الصلاة في وقتها وجات على الساعة 12 مساء، بعد الساعة 12 يعني 12 و5 يعني يعتبر يوم ثاني دخل 12 و5 مساء وصلى العشاء، هل هذا يجي أنه قام بصلاة العشاء أم تعتبر نافلة؟ السؤال الثالث يا شيخ، إذا كنت أنا مسافر رحت أبو ظبي وجمعت وقصرت، أي صلاتين سواء كانت النهارية أم الليلية، بس أنا عندما رجعت إلى مدينتي في العين كانت الصلاة الثانية اللي أنا جمعتها وقصرتها وصلت قبل الأذان، وأنا كنت عارف أن بوصل قبل الأذان، هل صلاتي صحيحة في هذا الجمع القصر أم لا؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو ناصر. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو ناصر، يقول شخص ذهب للحج وصل مكة في يوم عرفة، طاف وسعى ووقف بعرفة، ويقول أيضا بات في مزدلفة ثم رمى في يوم العيد وطاف وسعى ثم رجع مباشرة إلى بلده، لم يرمي أيام التشريق، هل الحج صحيح؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا التصرف إن كان بقصد فإنه قد أخطأ خطأ كبيرا وارتكب مجموعة من الأمور التي فيها ترك للواجبات ولبعض المناسك، ولهذا إذا كان هذا الشخص قد أتى بأركان الحج وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج يحكم على حجه بالصحة، لكنه ناقص، لذلك عليه دم على كل واجب تركه. فبالنسبة لأيام التشريق عليه واجب لكل شيء تركه من المبيت والرمي، كذلك عند طواف الوداع كذلك أيضا، حتى لو طاف طواف الوداع فإنه لا يجزئ لأن طواف الوداع يأتي بعد انتهاء المناسك، أيضا عليه دم في هذا. ولهذا السائل ينبغي له أن يتواصل مع مفتي وأن يذكر له الحالة بالتفصيل حتى يبلغه بالأشياء التي يجب عليه أن يقوم بها من الدماء التي تذبح في مكة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص كان مشغولا ويقول صلى العشاء في الساعة 12 ليلا، يقول الساعة 12:05 صلى صلاة العشاء، هل أداها في الوقت أو تحسب له نافلة؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة لا تحسب فريضة ولا تحسب نافلة، لكن الكلام هل يكون صلاها أداء أم قضاء؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه صلاها أداء، لأن المسألة فيها خلاف بالنسبة لوقت العشاء متى ينتهي، فقيل إلى ثلث الليل وقيل إلى نصف الليل، وهذا طبعا يختلف باختلاف الفصول، ف الليل الصيف ليس كليل الشتاء من حيث الطول، فهو قصير أقصر من ليل الشتاء، ولذلك من حيث الصلاة فهي يعني أداها وتكون أداها قضاء، لكن لا يتعمد الإنسان تأخير العشاء إلى مثل هذا الوقت.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول شخص سافر إلى مثلا يقول أبو ظبي من الشارقة، وسافر إلى أبو ظبي وصلى هناك جمعا وقصرا، مثلا يقول صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم رجع إلى منزله وصل قبل أذان العصر، هل يعيد العصر مرة أخرى؟
الحمد لله، ما دام أنه ترخص برخص السفر في البلد الذي سافر إليه ثم لما قفل ورجع إلى بلده كان رجوعه في وقت الصلاة الثانية، فإنه لا يعيد الصلاة، لأن الصلاة التي صلاها في السفر صلاها بنص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع إذا احتاج إلى الجمع في السفر، فلذلك لا يعيد الصلاة إلا إذا أحب أن يصليها سنة مع جماعة المسجد لا حرج، أما أن يطالب بذلك لا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول الشخص مريض وشرب ماء زمزم للشفاء لقصد الشفاء، ويقول كيف يحس ويشعر بالشفاء، لأنه يقول ماء زمزم لما شرب له. يقول نريد التوضيح والتفصيل في هذه المسألة.
الحمد لله، أولا لابد أن يعلم كل إنسان أن الشفاء بيد الله عز وجل، وأن ما جاء في النصوص الشرعية من ذكر بعض الوسائل والأسباب هذه مجرد أسباب، لا يجوز للإنسان أن يعتمد عليها اعتمادا كاملا بمعزل عن الله عز وجل. فمثلا ما جاء في السؤال من ذكر ماء زمزم، صحيح ماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، لكنه مجرد سبب، سبب من الأسباب. فقد يكتب الله عز وجل الشفاء لمن شرب من ماء زمزم، وقد لا يكتب الله عز وجل ذلك. أرأيت القرآن الذي هو كلام الله وصفة من صفاته، أحيانا قد يقرأ الإنسان القرآن بنية الرقية ولا يشفى، وفي من الناس من يشفى. لماذا؟ لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لمن أراد أن يستشفي بماء زمزم، أولا لابد كما ذكرت من اعتقاد بأن الشفاء بيد الله وأن الأمور كلها بيد الله. المسألة الثانية، إذا شرب من ماء زمزم يشربه بهذه النية، استحضر هذا الأمر. المسألة الثالثة، الأفضل أنه يقرأ على ماء زمزم الفاتحة مثلا، وحال شربه يسأل الله عز وجل الشفاء بحضور قلب وبإخبات وبخضوع وخشوع لله عز وجل، يسأل الله. ولما يسأل الله عز وجل فإنه بذل السبب الشرعي وتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور كلها.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
مسيك
بالعافية الله يحفظك.
شيخنا، ما حكم رجل دخل المسجد والأذان مؤذن وسن وصلى روحه وطلع بعد ما وصل يا جماعة، هل صلاة صحيحة ولا لا؟ ولا جائزة؟ ما جائزة
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول رجل دخل المسجد ويقول بعد الأذان ويقول صلى النافلة الراتبة وصلى الفريضة وخرج من المسجد، هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا دخل المسجد بعد الأذان فإنه لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لعذر ولسبب، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يذكر العلماء من أحكام المساجد أن من دخل بعد الأذان فإنه يبقى في المسجد يؤدي السنة، سنة تحية المسجد أو الراتبة القبلية، ويبقى ولا ينفرد عن الإمام ويقيم الصلاة إلا لعذر إذا وجد عذر. أما أن يتعمد ذلك ويقصد ذلك فهذا لا شك بأنه واقع في إثم وفي ذنب، يستغفر الله عز وجل منه ويتعلم أحكام الشرع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول ما هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويقول ما الفرق بينهما، وكيف أعرف أني لم أقع في شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر، وكيف يقول أتجنب الشرك؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للشرك هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه، لأنه الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، والمقصود بهذا الشرك الأكبر، ولهذا قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك، قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ولهذا قال ابن مسعود ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والشرك معناه أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تصرف العبادة لغير الله مثل الصلاة والدعاء والنذر والذبح مثلا، إذا صرف هذا الإنسان لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو من أكبر الكبائر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن لا يخرج الإنسان من الإسلام، مثل الحلف بغير الله، مثل يسير الرياء مثلا، ومثل قول لولا الله وأنت أو ما شاء الله وشئت، هذا كله من الشرك الأصغر جاءت بهذا النصوص الشرعية. قضية أنك كيف تعرف أنك ما وقعت، ما يحتاج، أنت يجب عليك أن تقوي إيمانك وتوحيدك بالله عز وجل وتبتعد عن الشرك وذرائعه ووسائله وأسبابه، والحمد لله تكون سالما. وأنا أحذرك أخ الفاضل أو أخت الفاضلة من الوساوس في هذا الباب، لأن يوجد من الناس من يوسوس في هذا الباب بسبب جهله، وربما يعني يتهم نفسه بالشرك وهو من أهل التوحيد، ويتهم نفسه بالنفاق وهو من أهل الإيمان، وذلك بسبب وسوسة الشيطان. حتى أن بعضهم يقول أنا يمكن قلت كذا ويمكن صدر مني كذا، وهذا حقيقة من الوساوس التي يجب على الإنسان أن ينعتق منها وأن ينصرف عنها، وأن يطلب العلم الشرعي، وأن يكثر من الدعاء، قراءة القرآن والتعلق بالله عز وجل والقراءة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055-16888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نعم الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، قل هل يجوز أو تسأل تقول هل يجوز للنساء زيارة القبور، وهل يجوز زراعة الورد عليها ورش الماء؟
الحمد لله، مسألة زيارة النساء للمقابر هذه مسألة خلافية، فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم، وسبق لي تفصيل الجواب فيها، فقول بالمنع مطلقا وقول بالجواز مطلقا، وتوسط آخرون فقالوا بالجواز إذا كان لا على سبيل المبالغة يعني أحيانا، والذي يظهر والله أعلم من خلال النصوص الشرعية أن زيارة المرأة للمقابر لا تجوز، هذا الذي يظهر والله أعلم. وهذا لا يعني أن كلام الآخرين كلام مردود، لا، هؤلاء لهم أدلة أيضا، لكن المرأة في واقع الأمر ممنوعة من زيارة المقابر شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور. وأما مسألة رش الماء وضع الورود هذا كله حقيقة من المحدثات، فليس في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس في الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يرشون الماء تبريدا للمقبور مثلا. أما رش الماء لأجل تلبيد تراب القبر، نعم، يعني القبر إذا مثلا خشي من أن تذري الرياح هذا التراب الذي عليه ولا يوجد حصباء مثلا أو حصى، فلا بأس في بداية الدفن أن ييبس يعني بالماء. أما أن يأتي الزائر بعلب من الماء يرشها على القبر يقول لأن هذا يروي عطش الميت، هذا جهل وحقيقة إسراف وتبذير. كذلك شراء الورود تذهب إلى التراب وتحمسها الشمس بعد لحظات، يعني قيمة هذا الورد لو أن هذا الزائر يعني قيمة هذا تصدق على فقير ومسكين ورجى الثواب لصاحب القبر خير من أن يفعل مثل هذه المحدثات. ذلك على الناس أن يتنبهوا أن لا يقلدوا الآخرين في كل شيء، وإنما يهتمون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أو فالشيخ يقول أبو عبد الله يقول أحب فضيلة الشيخ في الله ويقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يدعو لي بتيسير أموري.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير، وأن ييسر أمورك، وأن يسهل دربك، وأن يفتح عليك من خزائن فضله وجوده وإحسانه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول في الأمر الواحد إذا يقول استخرت أكثر من مرة ثم يقول لم يتبين لي شيء، كيف يقول أعلم؟ ماذا أفعل؟
الحمد لله. أخواني وأخواتي، نبهت أنا كثيرا على مسألة الاستخارة، أن الشخص إذا هم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي حديث جابر في الصحيح، إذا هم أحدكم بالأمر، يعني أنت الآن أردت أن تذهب إلى هذا الأمر، تصلي ركعتين وتدعو بدعاء الاستخارة ثم تذهب، لا أن تنتظر شيء ينزل عليك أو ينشرح صدرك أو ترى رؤيا أو يحصل شيء أمامك، هذا غير صحيح. أنت الآن أردت مثلا أن تقدم على هذه الإدارة بوظيفة، تستخير الله وتذهب مباشرة. أنت تيسرت فالحمد لله، ولم تتيسر فهذا قدر الله عز وجل، هذا هو المعنى. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يجوز أن نأخذ بالحديث الضعيف؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم لا يلجأ إلى الأحاديث الضعيفة، وأما ما يذكره العلماء من جواز الأخذ بالحديث الضعيف فهذا ليس محل إجماع، هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من يذهب إلى المنع من الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، لكن جمهور المحدثين يقولون يجوز الأخذ بالحديث الضعيف لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الضعف ليس شديدا، أن يكون الحديث ضعفه ليس بالشديد وإنما الضعف الذي قد ينجبر. الثاني أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل، يعني إما آية قرآنية أو حديث صحيح آخر. الثالث أن يكون الحديث هذا ورد في فضائل الأعمال وليس في العقائد والأحكام، يعني الحلال والحرام، هذا اللي ذكرها العلماء. ولذلك إذا وجد حديث ممكن يعني ينجبر، حديث ضعيف ينجبر ويرتقي إلى التحسين بهذه الشروط التي ذكرها جمهور العلماء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز النذر أني يقول لو أخلفت في التوبة فأكون رضيت في أن يصيبني الابتلاء؟
الحمد لله. أخواني وأخواتي، بالنسبة والنذر، سأل عن النذر،
يعني يقول ينذر أنه لو أخلف في التوبة التي بعد توبته فيقول أكون رضيت في أن يصيبني ابتلاء.
أولا يعني ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن لا يقحم نفسه بمثل هذه المضائق أو المسارب الضيقة وهذا الحرج والعنت، هذا مما لا ينبغي. يعني الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فلماذا يا أخي الفاضل توقع نفسك بمثل هذا الحرج؟ وهذا يذكرني حقيقة في الحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد رجلا من أصحابه فوجده يعني كالفرخ، مثل ما نعبر بالعامية، جلد عظم، فقال سبحان الله بماذا كنت تدعو؟ قال أدعو الله بأن كل ما يعذبني به في الآخر أن يعجله لي في الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله لا تستطيعه، ثم دله النبي عليه الصلاة والسلام على دعاء يقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يدعو به. المسألة الأخرى، الإنسان لماذا يستفتح على نفسه بالشر ويستفتح على نفسه بنقض العهد بينه وبين الله عز وجل؟ أحيانا البلاء موكل بالمنطق. لهذا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أدعوك إلى التوبة والاستغفار والإقلاع عن مثل هذا المسلك وهذا التصرف، وأكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا قدر الله عز وجل ووقعت في المعصية استغفر الله وتب إليه، يكفيك هذا ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. مفيصل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل تفضل. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل،
الله يحفظك، الله يحفظك ويحفظ شيخنا ويحفظ أسرتكم جميعا.
آمين آمين آمين، جزاك الله خير.
سلم على شيخ نحبه في الله.
الله يسلمك، حبك
شيخ. سؤالي، أنا أصلي طبعا، أنا من الخور، وجيت صلي العشاء أدش أنا على المسجد، كان في أمام واحد غير، وبعدين شفته يوم يقرأ في الميكروفون الجار، تأخر تقريبا يعني ربع شخص، مسافة الشخص يعني الواقف، وبعدين يوم بيقرأ بالميكروفون جدا مرة ثانية، يعني هذا والله ما أول مرة بعد أنا أشوف هالشخص يعني كذا يسوي. سؤال ثاني، شو يعني واحد من صور من القرآن الكريم هذا يقرأ أن يجيب لك الخير لك لأسرتك، وشو الآيات اللي بيحفظك بالآخرة والدنيا والآخرة؟ فهذه جزاكم الله خير،
هذا سؤالي يعني. جزاك الله خير، الله يحفظك فيصل، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. سؤال فيصل، فالشيخ يقول يعني تقدم بنا شخص وصلى، يقول عندما يقرأ في الصلاة الجهرية يتقدم، ويقول عندما يعني يريد أن يركع يتأخر قليلا ويركع.
الحمد لله، إذا كان الإمام هذا إنما يفعل هذا لمصلحة مثلا كضيق المكان، أو لأجل أن يجعل نفسه قريب من السترة، أو مثلا إذا كان الآخذ أو اللاقط يكون لا يعني يلتقط الصوت بشكل واضح، وهذا قد يؤثر على المصلين، لا حرج، هذا لمصلحة الصلاة. أما أن يفعل هكذا من يعني يعتاد على هذا الفعل في الصلاة، فلا شك بأن هذا من الحركة المكروهة في الصلاة وينبغي له تركها.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول ما هي الآيات والسور التي تجلب الرزق، والآيات والسور التي تحفظ الإنسان؟
الحمد لله، ليس عندنا شيء من الآيات التي فيها جلب الرزق، وإنما جاء ذكر الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أما التحصين فهي كثيرة، عندنا سورة البقرة حصن للبيت وتعويذ للبيت، عندنا آية الكرسي تطرد الشيطان يحفظ الله عز وجل بها الإنسان، عندنا المعوذات القواقل الأخيرة مثلا، هذا كله مما هو تعويذ وحصن للإنسان.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو حمدان تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمدان تفضل.
طويل عمر، أنا عندي سؤال في البداية، يعني هل أجر أني أصلي في المسجد يعني مع إمام راتب نفس أجر أني أصلي في المسجد مع أي شخص يتقدم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، واضح إن شاء الله السؤال، تسمع إن شاء الله رد. مكالمة أخرى؟ نعم، معنا مكالمة أخرى، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بصلي الشيخ عزيز.
من معنا أخي الكريم؟
أبو عامر.
أبو عامر حياك الله، تفضل أبو عامر.
لو سمحت سؤالي، فاتتني صلاة الفجر بالمسجد جماعة، صليتها بالبيت منفرد، لكن عند التشهد سهوا قمت للركعة الثالثة بدون شعور، يعني قمت للركعة الثالثة، لكن تنبهت وأنا واقف بقرأ بالفاتحة، رجعت للتشهد وأكملت، وبعد السلام سجدت للسهو، فهل تصرفي صحيح؟
جزاك الله خير أبو عامر،
حياك
الله،
الله يعطيكم العافيه،
ما شاء الله، الله يحفظك. نجي في الشيخ، سؤال محمدان يقول هل الأجر في الصلاة في المسجد مع الإمام الراتب كأجر الصلاة في المسجد مع إمام يعني غير الإمام الراتب، كانت تكون جماعة ثانية وثالثة؟
الحمد لله بالنسبة لأجر الجماعة واحد، سواء صليت مع الإمام الراتب أو فاتتك الصلاة وصليت مع جماعة ثانية أو صليت في مصلى العمل، ما دام أنه جماعة الجماعة واحدة، لا ترتبط بكون الإمام راتب أو غير راتب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عمر يقول فاتتني صلاة الفجر مع الإمام في المسجد، فيقول رجعت إلى المنزل وصليت منفردا، ويقول في الركعة الثانية في التشهد قمت إلى ثالثة وانتبهت، يقول وأنا أقرأ الفاتحة، فرجعت وتشهدت وسلمت ثم سجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، نعم أحسنت، هذا هو الفعل الصحيح لمن يعني أخطأ في صلاته فقام إلى الثالثة، أنه يرجع إليها وجوبا ثم يسجد بعد ذلك للسهو كما فعلت، هذا هو الفعل الصحيح. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول ما حكم الصلاة في مجلس فيه صور، في برواز فيها صور لخيول باتجاه القبلة، ويقول ما الحكم لو وضعت يقول حاجز بيني وبين هذه الصور، بين هذه الصور؟
الحمد لله، لا ينبغي للإنسان أن يضع في قبلة صلاته شيئا من التصاوير أو التلاوين أو شيء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام لما وضعت عائشة قرام لها وفيه شيء من الصور، قال أميطي عني قرامك فإن تصاويره ألهتني، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المصلي في قبلته شيء، والحل في ذلك مثل ما ذكر الأخ السائل أن يغطي هذه الجهة إذا كان لا يستطيع رفعها ولا يستطيع نقلها، أن يغطيها بشيء أو أن يذهب إلى مكان آخر يصلي فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول هل المدرس المعلم يقول إذا ساعد الطالب في إخبار الطلاب ما هي الصفحات المهمة أو الأسئلة المهمة التي سوف تدخل في الاختبار، هل يعتبر هذا من الغش؟
الحمد لله، لا شك أن هذا من الغش، فإذا قال لهم ستأتي الأسئلة الفلانية كذا وكذا سؤال، هذا أخبرهم بالامتحان، والمقصود من الامتحان هو فحص الطلاب ومدى تحصيلهم العلمي، وبهذا هو أفسد حقيقة وأربك العملية التعليمية. أما أن يقول المعلم عندكم الامتحان سيأتي من الصفحة الفلانية إلى الصفحة الفلانية، هذا لا حرج فيه، بل هذا قد يؤكد فيه على بعض المعلمين في بعض الجهات، يقال لهم مثلا ضعوا اختصروا المنهج مثلا اللي المقرر، وضعوا مثلا 100 صفحة 50 صفحة 200 صفحة مثلا، هذا لا حرج. الحرج أين؟ أن يخبرهم بالأسئلة، يقول سيأتي تأتي الأسئلة الفلانية، هذا لا شك بأنه غش ولا يجوز.
وإذا فعل الشيخ هنا قال لهم هذه الصفحات مهمة أو هذه الأسئلة مهمة،
هذا راجع إلى نظام المدرسة أو نظام الوزارة أو التعليم، هل يسمحون بهذا مثلا؟ يعني هل يعطى المعلم الحرية في أنه فعلا ينبه الطلاب على أهم المسائل التي قد تأتي ويقول ممكن يأتي سؤال؟ فإذا أذن لهم بذلك لا حرج، هذا يدخل ضمن، لأن هو ما أخبرهم بالأسئلة، قال هذا أهم ما يمكن تقرؤونه وممكن يأتي السؤال بكذا وكذا. أما أن ينص على السؤال يقول سيأتيك عرف المفردة الفلانية، هذا سيأتيك في الامتحان، هذا غش والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول كيف أعرف أن الله عز وجل قبل توبتي؟
الحمد لله، إذا أنت أتيت بشروط التوبة الصحيحة فهذا وعد الله عز وجل، يجب عليك أن تحسن الظن بربك، ولا يجوز لك أن تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى. فإذا أقلعت عن الذنب وندمت عليه وعزمت على عدم العودة إليه وكانت توبتك لله عز وجل خالصة، قبل الله توبتك، هذا الذي وعدنا الله عز وجل به في القرآن، وأيضا بينه النبي عليه الصلاة والسلام أتم بيان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف يكون الابن عدوا للإنسان كما ذكر في القرآن أن الابن قد يكون عدوا لأبيه أو لأمه؟
الحمد لله. لعل الأخ السائل يقصد إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الابن ليس عدو لأبيه وليس عدوا لأمه، هذا كلام غير صحيح. هذه المقصود بالفتنة، يعني هو يتسبب في أشياء كثيرة، مثلا مثل ما جاء في الحديث الأولاد مجبنة مبخلة، بمعنى أن الإنسان أحيانا قد يفتن بأولاده مثلا فيقصر في طاعة الله أو يترك بعض الأشياء أو يكون حريص جدا على إسعادهم ولكن من طرق محرمة مثلا. فالعاطفة الأبوية وعاطفة الأمومة تدفع الأب والأم إلى أن يتصرف تصرفات تغضب الله عز وجل، والسبب في ذلك افتتانهم بالأولاد، هذا هو المعنى.
نعم. قد يقصد يا الذين آمنوا أن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم،
هو هذا أيضا المعنى الثاني، وعدو لكم هو يدخل ضمن هذا المعنى. والعداوة تكون ليست العداوة القائمة على مثل ما يحصل بين العدو بين الأعداء مثلا، لا، وإنما يصبحون أعداء لك إذا فعلا أنت فردت في طاعة الله وقصرت في يعني فرائض الله، والسبب هم الأولاد، هذا هو المعنى الذي ذكره العلماء.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كنت على الطريق السريع فوقفت لأصلي صلاة قصر المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت العشاء في مسجد على الطريق السريع، التحقت يقول بالجماعة وفتتني ركعة، لكن يقول اتضح أنهم يصلون 4 ركعات العشاء، فهل أكمل بنية العشاء أو يقول ماذا أفعل وثم أصلي المغرب بعد ذلك؟
الحمد لله، لا تبقى على نيتك وتصلي المغرب، بحيث أنك في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة التي قام إليها الإمام أنت تجلس ولا تتابعه وتتشهد ثم تسلم، فإن أدركتهم في الرابعة تكون أدركت أول صلاة العشاء معهم، وإن لم تدرك صلي لوحدك صلاة العشاء.
هو فالشيخ يقول دخل في الركعة الثانية،
إذا كان دخل في الركعة الثانية فيكون قد أتى بهيئة صلاة المغرب. صحيح هو أصبح التشهد الأول فاته، يعني هو الآن دخل في الركعة الثانية فجلس متابعة للإمام، ثم الركعة الثالثة فاتت يفوته التشهد الأول ثم يقوم مع الإمام في الركعة الثالثة وتكون له ثالثة وللإمام الرابعة، فيكون قد صلى المغرب وإن تغير شيء من هيئة الصلاة لكنه للمتابعة فتكون صلاته صحيحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما المدة المناسبة بين يقول زيارة القبور، في هل أزور القبور في الشهر مرة واحدة أو يقول في الأسبوع مرة واحدة كما يفعل البعض في كل جمعة يزور المقابر؟
الحمد لله، ليس عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على تأقيت الزيارة، هل مثلا الزيارة يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، ما عندنا شيء من هذا، لكن الإنسان يزور المقابر ما بين الفترة والأخرى ويأتي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من السلام على أهل القبور، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وأنتم السلف ونحن بالأثر، ويدعو مثلا لهم جميعا ويخص ميته بدعاء، هذا هذا هو المشروع. ما عندنا أنه والله كل أسبوع وكل شهر ما عندنا شيء من هذا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول ماذا يفعل من كان مريضا في المستشفى وصعب عليه أن يتوضأ، فكيف يصلي؟
الحمد لله إذا صعب عليه استعمال الماء يتيمم، يأتون له بإناء فيه رمل فيتيمم عليه والحمد لله، وإذا منع من ذلك يضرب على سريره أو على الجدار وينوي بهذا التيمم ويصلي إذا خشي فوات الوقت.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول من نذر نذرا ثم بدا له أن يعني يلغي هذا النذر ويتراجع عنه، هل له ذلك؟
الحمد لله، من نذر نذر طاعة لزمه ذلك ولا يتراجع فيه، فمن قال لله علي كذا إن حصل كذا وحصل هذا الشيء فإنه يلزمه ذلك وتشتغل ذمته بهذا النذر حتى يوفيه.
ويفضل الشيخ إذا لم يحصل يعني قبل أن يحصل هذا الشيء تراجع؟
لا 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 يصلح أن يتراجع ولو لم يحصل هذا الشيء، فلو قال لله علي إن شفى الله مريضي ولم يشفى مدة من الزمن وقال أريد أن أتراجع، ما يتراجع وإنما يوفي بنذره متى ما حصل المشروط.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول من خرج من المسجد أثناء خطبة الجمعة ويقول رجع في أثناء الصلاة، هل يقول فاتته أو فاته يقول أجر الحضور والاستماع لخطبة الجمعة؟
الحمد لله. السؤال لماذا خرج؟ فإذا كان قد خرج لسبب شرعي كتجديد وضوء أو نسي عليه اغتسال جنابة فاغتسل ورجع يكتب له أجر الجمعة كاملة لأن هذه أسباب شرعية. أما إذا كان هكذا خرج لدنيا أو لهوى أو لملل أو شيء من هذا القبيل، لا شك بأنه فاته يعني أجر كبير من مما يناله من حرص على الجمعة وبكر إليها،